السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى معنا أربع صور من كتاب الله سبحانه وتعالى. معنا العنكبوت، معنا الروم، ومعنا لقمان، ومعنا السجدة. أربع صور من القرآن. طيب، حد يجاوب السؤال؟ طيب، ها؟ السؤال، ايه العلاقه ما بين الهدف الاساسي لسوره القصص اللي هو صدق الوعد وما بين قصه قارون؟ صحف على الكمبيوتر جوه، هات اثنين وتعالى او ثلاثة. ماشي. حضرتك شكلك ذاكرت كويس يا حاج محمد، ما شاء الله. حاج محمد ما شاء الله ذاكر كويس، ما شاء الله، الله مبارك، الله مستعان. طيب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يصلح حالك يا عم محمد، الله يكرمك يا رب. هي الموضوع باختصار، احنا قلنا ان سوره القصص هي بتتكلم عن صدق الوعد من الله سبحانه وتعالى بالتمكين لعباده المؤمنين، صح كده؟ وذكرنا ان هذا التمكين الذي سيمكنه الله سبحانه وتعالى لعباده هو عن طريق وعد وعده الله عز وجل للمؤمنين، صح كده؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وإيه؟ ونمكن لهم في الأرض. وذكر ربنا سبحانه وتعالى من خلال قصة موسى عليه الصلاة والسلام الأسباب والمؤهلات التي أهلت موسى عليه الصلاة والسلام لكي يمكن له ولبني إسرائيل، وعلى رأسها طبعا كانت قضية الافتقار لله، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في حين ان ربنا سبحانه وتعالى ختم سورة القصص بقصة قارون علشان يوضح ايه هي الصفات اللي بتخلي التمكين يغيب عن الناس، ايه الصفات اللي بتخلي التمكين يغيب عن الناس، وهي الصفات التي كانت مجتمعة في قارون، وهي البغي والفساد والعجب والكبر. جميل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد قصة قارون على طول مباشرة ما قال إيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها إيه؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فذكر الله سبحانه وتعالى في الصورة نوعين من التمكين، تمكين الدنيا وتمكين الآخرة. تمكين الدنيا ذكر له أنموذج موسى عليه الصلاة والسلام، وتمكين الآخرة اللي هو قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والله أعلم. صحيح. حاج محمد ازيك يا استاذ؟ سورة العنكبوت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة العنكبوت سورة مكية، ونزلت سورة العنكبوت قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرحلة من السيرة هي مرحلة الاستضعاف الشديد، مرحلة الابتلاء، مرحلة المحنة. الصحابة رضي الله عنهم بينكل بهم في مكة، بيعذبوا في مكة. فلننزل سورة العنكبوت اللي توضح لنا كيف سنتعامل مع هذا البلاء. سورة العنكبوت مقسومة نصين أساسيين، النصف الأول منها هو النصف المتعلق بالمحن والبلايا وكيفية التعامل معها، وأن الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه. وذكرت الصورة في هذا النصف من الأول فتنة الوالدين، وفتنة التهديد والإيذاء من الخلق، وفتنة الشهوات، وفتنة العلم، وفتنة النعم، وفتنة الحياة الدنيا، وفتنة الأمن والأمان. فتن كثيرة جدا هتمر على الناس. هذه الفتن بلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده. ثم بعد ذلك في النصف الثاني من الصورة تكلمت عن إشارات الهجرة والرد على بعض الأمور النفسية اللي ممكن تطرح عند الصحابة رضي الله عنهم. طب أنا ههاجر، أكل منين؟ أشرب منين؟ رزق منين؟ أنا سبت أرضي وبيتي ومالي وأموالي وتركت كل شيء في مكة وههاجر لبلد تانية، طب هاكل منين؟ هشرب منين؟ رزقي هيكون فين؟ فالصورة صورة العنكبوت بتسمى صورة الابتلاء. صورة العنكبوت بتسمى صورة الايه؟ الابتلاء، لأنها تتحدث عن سنة الله الماضية في ابتلاء خلقه. الكل لازم يبتلى، الكل هيبتلى، ولكن الصورة بتوضح لنا أن الإنسان في وقت بلائه وفتنته إذا اجتمعت عليه الفتن المتشابكة كتشابك خيوط العنكبوت، فإذا اعتصم العبد بربه سبحانه وتعالى في وقت شدته وبلائه كانت هذه الفتن أوهن من بيت العنكبوت. كانت هذه البلاءات والفتن أوهن من إيه؟ من بيت العنكبوت. يبقى صورة العنكبوت بتتكلم عن إيه؟ يبقى صورة العنكبوت قريبة من صورة يوسف كده، بتتكلم عن البلاءات والمحن. ولكن سورة يوسف كانت بتتكلم عن نبي واحد، عن شخص واحد، ولكن سورة العنكبوت تكلمت عن عديد من البلاءات والفتن والمحن التي أصابت أقوام متعددين. عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا هذه بلاءات وهذه محن، ولكن كل البلاءات والمحن دي زالت بفضل الله سبحانه وتعالى لما اعتصم كل هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى، وأصبحت البلايا والفتن اللي الناس كانت شايفاها عظيمة قوي أصبحت بسيطة جدا وسهلة جدا، أوهم من بيت العنكبوت لما بتنفخ فيه كده بيه أصبحت أوهم من بيت العنكبوت. بس اعتصم بالله سبحانه وتعالى. تعالوا ناخد أولا الجزء الأول من الصورة. الجزء الأول من الصورة اللي هو يبدأ من أول، وده طبعا الجزء الأكبر من الصورة، من آية 1 لحد آية 55. من 1 ل 55 تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن سنة الله سبحانه وتعالى في كونه، سنة الابتلاء. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن. يبقى إذن من مقدمة الصورة أنا بدأت أفهم الصورة بتتكلم عن إيه؟ عن الابتلاءات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لنا عديد من البلاءات في هذه الصورة. البلاء الأول آية 8، آية 8 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه الآية نزلت في مين من الصحابة؟ نزلت في سعد بن أبي وقاص لما أسلم وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه. أقسمت أمه ألا تستظل، هتفضل واقفة في الشمس ولا تأكل ولا تشرب ولا تمتشط، مش هتسرح شعرها إلا إذا عاد سعد عن هذا الدين، إلا إذا ترك سعد رضي الله عنه الإسلام. ففتنة من أشد البلاءات وفتنة من أشد الفتن، وهذه الفتنة تعرض لها كثير من الصحابة، منهم مصعب بن عمير. فتنة الأهل اللي يقفوا في طريق الدين، الأهل اللي يقفوا في طريق الالتزام، الأهل اللي يمنعوا الإنسان من اللحية، أو الأهل اللي يمنعوا البنت من النقاب، الأهل اللي يمنعوا الإنسان من التدين، يمنعوا من دروس العلم، يمنعوا من المساجد، بلاء. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك أنت مش أول إنسان تبتلى بهذا البلاء، فلقد ابتلي بهذا البلاء. من هو إيه؟ زي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام والده فعل فيه كده برضه، يا إبراهيم لئن لم تنتهي لإيه؟ وهجرني مليا. فهذه أول بلاء، هذا أول بلاء، وهذه أول فتنة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الصورة. طب كيف أتعامل إذا أمروني في يوم من الأيام بمعصية أو نهوني في يوم من الأيام عن فرض من الفرائض؟ قال تعالى فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى البلاء الثاني، بلاء الأصحاب وبلاء القرايب وبلاء المجتمع. لما إنسان في يوم من الأيام يتدين أو يفكر كده إنه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله أصحابه يسخروا منه، يستهزأوا به، يحاولوا دايما هم يقللوا من العمل الصالح اللي هو عليه. أنت هتستشيخ؟ طب صلى على النبي. بلاء شديد جدا. طبيعة الإنسان أنه بيتأثر بمن حوله، فلما يكون الإنسان بلاؤه أن كل اللي حوله بيحاربوه بهذه الصورة، ده بيخلي قلب الإنسان يرتجف. بل في كتير من الأوقات الإنسان ده بينتكس بسبب كثرة الكلام من حوله. زي مثلا النهاردة أخواني أحبابي، الضغط المجتمعي على معاصي معينة وعايزيننا نحن نقول إن هي حلال. أضرب ليكم مثال، الغناء. الغناء أيها السادة الكرام حرام باتفاق الأئمة الأربعة، حرام باتفاق الأئمة الأربعة. لم يقل أحد من علماء المسلمين إن الغناء حلال، ما فيش حد قال كده خالص، إلى أن ظهر ابن حزم وفتنة ابن حزم في المسألة دي. إجماع المسلمين في كل زمان وفي كل مكان إن الغناء حرام. يجي المجتمع النهاردة ويفرض عليك نوع من أنواع الضغط المجتمعي. يعني إحنا لو رجعنا لكتب الفقه هتلاقي مثلا باب حرمة بيع ما فيه معصية، ويحطوا باب كده باب بيع آلات اللهو والطرب، حرام حرام. فهو النهارده بيعملوا عليك ضغط مجتمعي، المجتمع يطلع يقول لك لا مش حرام، وده يقول لك يعني مش عارف الشيخ فلان قال كذا، يعني الشيخ فلان قال كذا، يعني كذا قال كذا، يعني كذا قال كذا، عشان يوصلك في النهايه مع الضغط ده انك تقول اصل المساله فيها قولين. الحجاب، الحجاب فرض باتفاق المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. هو النهارده عامل عايز يعمل ضغط مجتمعي، ضغط شعبي، ضغط اعلامي، ان ما فيش حاجه في الدين اسمها حجاب. ويفضل يضغط 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 يضغط، وفي النهاية يطلعوا الشيخ، يسألوا الشيخ يا شيخ ايه رأيك في التمثيل، ايه رأيك في التمثيل، فيلوم التمثيل اللي فيه عري وفيه قبلات وفيه مشاهد مش عارف ايه وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. يعني انت عايز تقول ان الفنانة كانت غلط، عايز تقول ان العالم كله غلط، عايز تقول ان الفن حرام. أنا بقول لك كلام واضح، قبلات ومشاهد وعري والكلام ده غلط حرام، فيضغط عليك. هي دي مشكلة الإنسان، إن مع ضغط المجتمع هما بيحاولوا في بعض الأوقات إن هما يطلعوا منا فتاوى تتناسب مع اللي هما عايزينه. الرأس، إيه حكم الرأس؟ إيه حكم الرأس؟ أنتوا عايزين تقولوا يعني إن الفنانة الفلانية اللي بتعمل موائد رحمان، اللي بتحج كل سنة، اللي فاتحة دار أيتام، دي هتخش النار؟ احنا مالنا ومال النار دلوقتي؟ وانا مالي ومال فلانة؟ انا بتكلم عن حكم شرعي الواحدة طالعة بتظهر جسمها وعارية قدام الناس. فهذه فتنة، فتنة ان الشاب النهاردة شاب عفيف ما بيكلمش بنات، وكل الشباب اللي حواليه بيضغطوا عليه انه هو يمشي مع بنات. في كتير من الاوقات الشاب بيرجع خطوه ورا وبيمشي مع بنت نظرا للضغط المجتمعي. يا اخوانا الدين، الدين كما قال ابن مسعود عليكم بالعتيق باللي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى في يوم من الايام تخلي المجتمع يضغط عليك في امر من امور الدين ابدا. ربنا بيقول ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين. الضغط المجتمعي على ذنب معين، على معصيه معينه، علشان يوصلوها للناس ان هي حلال. زي الضغط المجتمعي اللي بيتعمل في رمضان دلوقت. رمضان المفترض من شهر عباده، شهر الصلاه، شهر الصيام، المفترض القنوات تحث الناس على المساجد والتراويح والقيام. لا، المفترض دلوقتي انه يتفرض عليك فرضا ان رمضان مش بتاع الكلام ده. رمضان بتاع المسلسلات، رمضان بتاع الفوازير، رمضان بتاع رامز تحت الصفر. ده رمضان، ده رمضان، وواجب عليك انك تقبل ده وترضخ لده. اما المؤمن فلا يرضخ لهذا اصلا. المؤمن له طبيعته رايح على الدين، على العباده والطاعه في شهر كريم زي هذا. فتاني بلاء او تاني محنه من المحن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الصوره هي محنه الايه؟ ها؟ محنه الايذاء من الناس. محنه ضغط المجتمع في ذنب من الذنوب على الانسان الى ان يقبل الانسان في يوم من الايام بهذا الذنب. الى ان يقبل الانسان في يوم من الايام بهذا الذنب. البلاء الثالث او الفتنه الثالثه من الفتن التي ذكرت في الصوره فتنه الشهوه ايه 28. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ده نوع من أنواع البلاءات اللي بيتعرض لها الإنسان في الدنيا. البلاء الذي يلي ذلك فتنة الدنيا. البلاء مش لازم يكون مرض، البلاء مش لازم يكون عذاب، ممكن يكون البلاء في نعمة، ممكن يكون البلاء في عطاء، ممكن يكون البلاء في المال. فذكر الله سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور الابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان وفتنة اتساع الدنيا كما في آية 38 وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم. تبين لكم من مساكنهم مدى الأموال اللي كانت عندهم والحضارة اللي كانت عندهم والقوة التي كانت عندهم والثراء اللي كانوا عايشين فيه والنعمة اللي كانوا عايشين فيها. ولكن هؤلاء لما لم يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة بل وما نجحوا في اختبار النعمة كانت النتيجة أهلكهم الله سبحانه وتعالى، أهلكهم الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا من البلاءات التي يبتلى بها الإنسان الابتلاء المتعلق بالحياة الدنيا آية 64. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حياة الدنيا هي عبارة عن ابتلاء، ابتلاء بالفتن اللي فيها، ابتلاء بالعطايا اللي فيها. ولكن الإنسان فعلا اللي عايز ينجح في هذا البلاء يتذكر أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. وآخر في آخر بلاء ربنا سبحانه وتعالى ذكره، بلاء بمعنى اختبار يعني، هي الابتلاء المتعلق بالأمن والأمان 65 66 67. قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يذكر الله سبحانه وتعالى أهل مكة بأعظم نعمة وأعظم اختبار اختبره الله سبحانه وتعالى لأهل مكة، الأمن والأمان والعطاء. الناس كلها مكة أو الجزيرة العربية كانت عبارة عن مجموعة من القبائل المتحاربة المتقاتلة المتناثرة لسنوات طويلة، حرب واحدة ممكن تقعد 120 سنة. مكة لا، مكة أمن وأمان، مكة أمن وأمان. كانت الناس بتموت من الجوع ومن القحط، مكة لا، مليانة أكل ومليانة شرب ومليانة عطاء. هل أنت مع هذا البلاء وهذا الاختبار أنت فعلا أديت ما عليك فيه؟ فصورة العنكبوت إنما تتحدث عن صور الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبتلي بها الإنسان. طيب هذه البلاءات كيف أتعامل أنا معها؟ علشان البلاء أنا فعلا يهون علي ويعد علي ماذا أفعل؟ ذكر الله سبحانه وتعالى عدة تعاليم للإنسان في وقت البلاء سواء بلاء الضر أو بلاء الخير. قال تعالى آية 44 و45 أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. في وقت بلائك وقت محنتك، خد خريطة العمل مع هذا البلاء ومع هذه المحنة من القرآن. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. اثنين، أقم الصلاة، أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثلاثة، ولا ذكر الله أكبر لو والله يعلم ما تصنعون. ثلاث حاجات الإنسان يلتجئ إليها في وقت محنته. النص الثاني من الصورة إنما يتحدث عن ما يتعلق بهجرة الصحابة، الإشارات بقى للهجرة. طب هم الصحابة دلوقتي بيقولوا إحنا بنعذب في مكة والصحابة بيقتلوا وبيبتلوا، طب هجروا بقى بره مكة. وكانت هذه أول الإشارات للخروج من مكة إلى المدينة، آية 56، يا عبادي الذين آمنوا ها إن أرضي واسعة فإياي، عجزتم عن العبادة في مكة إن أرضي واسعة، حان وقت الهجرة. وهنا أحبابي الكرام الهجرة تفتح علينا شوية أسئلة. السؤال الأول، أنا ههاجر هسيب أرضي وفلوسي وممتلكاتي وكل ما أملك وروح أرض تانية، أنا أكل واشرب منين؟ هاكل واشرب منين؟ فكان لازم تكون في الأسئلة النفسية اللي هتدور في نفوس الصحابة، كان لابد لها من إجابة. فكانت الإجابة ماشية في طريقين. الطريق الأول، وكأي من دابة، آية 60، شوفوا بقى القرآن، وكأي من دابة ها لا تحمل رزقها ها ليه؟ إيه الآية دي؟ وليه الآية دي تتحط هنا؟ وبعدها 62، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم. ليه؟ وليه الآية اللي بعدها، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ليه الآيات دي؟ وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيطمن قلوبهم، الذي تكفل برزق كل الخلق هيرزقكم، تقلقوش تقلقوش بالضبط. وتتم المعاني وضوحا أكثر وأكثر، قول الله سبحانه وتعالى، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وكأن الله عز وجل يقول أن الله من بالرزق والأمن والأمان على أهل مكة وهم كفار، أفلا يرزقهم وأنتم مؤمنون. وصلت؟ فده كان المنحة الأول. المنحة الثاني الصبر، أمر ربنا سبحانه وتعالى الصحابة بالصبر، ومع الصبر ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى سيكون بلا حدود في الدنيا وفي الآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ماشي كده؟ طيب، من لطائف الصورة، من لطائف الصورة إن هي بدأت بالجهاد وختمت بالجهاد. بدأت بالجهاد، قال تعالى، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، آية 6. وختمت بالجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، مع إن الجهاد في هذا الوقت لم يكن مشرعا، ما كانش فيه جهاد أصلا في هذا الزمان. مكة ما كانش فيها جهاد، إنما كان المقصود بها هذا الوقت هو جهاد إيه؟ جهاد النفس. جهاد النفس قصاد إيه؟ جهاد النفس في تحمل البلاء، جهاد النفس في الصبر على هذا البلاء، إنك تصبر علشان ربنا. وده ينفعنا يا أخوانا الفترة اللي جاية دي، 9 ليالي اللي جايين دول، إحنا محتاجين فعلا فيها جهاد، إحنا محتاجين فعلا فيها جهاد، إحنا محتاجين فعلا نورس على نفسنا شوية في الطاعة في الليالي القادمة دي، إحنا محتاجين فعلا نقف على رجلنا نتعب شوية، محتاجين ندوس على نفسنا شوية في الفترة اللي جاية دي. ربنا يبلغنا وإياكم هذه الآية المباركة وليلة القدر. سورة الروم، سورة الروم موضوعها شبيه جدا بموضوعات سورة القصص، وهو الثقة في وعد الله عز وجل، الثقة في وعد الله عز وجل. سورة الروم من أولها لآخرها بتتكلم على المعنى ده. وسورة الروم كما تعلمون أصلا أن كانت في حروب شديدة ما بين فارس والروم في هذا الزمان. كان مشركي مكة يحبوا أن فارس هي تنتصر ولا الروم؟ لا فارس، لأنهم وثنيين زيهم بالضبط. إنما المؤمنين كان يحبوا مين اللي ينتصر؟ لأنهم أهل إيه؟ أهل كتاب، لأنهم أهل كتاب. فسورة الروم بتتحدث عن أمر غيبي، عن وعد من وعود الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا كان بيطمن قلب النبي إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، وحب يطمن قلبه عن طريق الوعود الكثيرة اللي كانت من ربنا سبحانه وتعالى لموسى والبني إسرائيل والأم موسى اللي احنا خدناها سورة قصص امبارح. فنفس الكلام هنا، ربنا سبحانه وتعالى عايز يطمن قلب النبي ويطمن قلب الصحابة رضي الله عنهم ان النصر جاي لكم، بس ما تقلقوش واحدة واحدة. طب ده هيجي عن طريق ايه؟ طب ما هو ممكن في صورة القصص نقول اصل ده حصل زمان، هو ممكن يحصل تاني. فكان لازم ربنا سبحانه وتعالى يبرهن للصحابة على صدق وعده بشيء ملموس بين ايديهم. قال تعالى ألف لام ميم غربت الروم، هنا المشركين ايه؟ ها؟ فرحوا في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم ايه؟ سيغلبون. فطبعا هنا أكتر حاجة هتخلي الصحابة قلوبهم تزداد يقينا في وعد الله سبحانه وتعالى انه يحصل الايه؟ ان النصر ده يحصل. فإذا حصل النصر ده فده هيكون من البداية تطمين لقلوب الصحابة ان النصر هيجي لكم انتوا ايه؟ انتوا كمان. فلما وقع النصر ازدادت قلوب الصحابة ايه؟ يقينا وطمأنينة ان شاء الله الذي نصر الروم واخبرنا بهذا الوعد فان وعده ايضا سبحانه وتعالى سايه؟ سيتحقق. بس سورة الروم كان لها منحة تاني خالص خلاف المنحة اللي كانت ماشية عليه سورة القصص. سورة القصص كانت بتتكلم عن صدق وعد الله سبحانه وتعالى مع بني اسرائيل وتحقق، مع موسى وتحقق، مع ام موسى وتحقق. انما ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يبرهن، أراد أن يبرهن عن صدق وعده سبحانه وتعالى للصحابة في سورة الروم ما تحدث عن وعود سابقة، إنما تحدث عن هيمنة الله سبحانه وتعالى على هذا الكون، وأن كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون هي من آيات الله سبحانه وتعالى، قادر الله عز وجل أن يفعل فيها ما يشاء. فإذا أيقنتم أن ما في هذا الكون من تدبير الله ومن صنع الله فليطمئن قلبك أن النصر ده شيء بسيط جدا من عند الله عز وجل. مما يؤكد أن سورة الروم بتتكلم عن أنك يكون عندك ثقة في وعد الله سبحانه وتعالى بدأت بوعد الله المتحقق في في في, في قصة فارس الروم. طب وآخر آية في سورة الروم كانت بتتكلم عن إيه؟ ها؟ فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق. فصورة الروم بتتكلم عن صدق الوعد، ربنا وعده حق، المظلوم هينصر والظالم هيهلك وحامل الدين ربنا هيمكن له واللي عاد الدين ربنا هيخسف بيه الأرض. علشان كده الصورة حبت تعرفك مش على موعودات الله السابقة، ولكن حبت تعرفك على صاحب الوعد نفسه سبحانه وتعالى. فصورة الروم بتتكلم عن صاحب الوعد، مين هو صاحب الوعد؟ مين اللي بيوعدك؟ لما تيجي في يوم من الأيام أقول لك مثلا إيه؟ هضرب لكم مثال عشان صورة الروم تتضح أكتر مع صورة القصص. أنا في يوم من الأيام بقول لك أهو، أنت لو طلعت الأول في المسابقة أنت ليك مني عمرة. إمتى تثق في وعدي؟ في أمرين، في حالتين. الحالة الأولانية ان انت السنة اللي فاتت في رمضان شفتني بعد الدورة ما خلصت انا قمت عاطي الواحد عمرة وطلع فعلا عمرة قدام عينيك وانت اللي موصله لحد المطار بنفسك. فهنا يبقى انا وعدي بالنسبة لك وعد ايه؟ وعد صادق. امتى تاني تعرف ان انا فعلا انسان صادق في وعدي؟ لما تعرف اولا ان انا عندي فلوس كتير جدا، او عندي شركة سياحة، او انا فعلا عندي من في 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 في, في ملكي اللي أقدر مش أطلع بيه واحد عمره أطلع بيه 50 واحد عمره. فالإنسان إنما يعني فعلا يقال عنه أنه صاحب وعد صادق إذا تحقق وعده ده قبل كده، أو إذا كان يملك ما يطبق به الإيه؟ الوعد. سورة القصص ربنا سبحانه وتعالى استخدم فيها الأسلوب الأول من بيان صدق الوعد، ألا وهو بيان أن هذا الوعد كان صدقا مع أقوام كانوا قبل ذلك. إنما سورة الروم إنما تتحدث عن إيه؟ عن ملك الله سبحانه وتعالى، تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، عن آياته في كونه، عن هيمنة الله على هذا الكون، وبالتالي النصر بالنسبة للكون ده كله إيه؟ شيء بسيط جدا في ملك الله عز وجل. علشان كده سورة الروم من أكتر الصور اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته، وانت عملت تقول آيات 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 آيات، ملك سماوات وملك أرض ورياح وسماء وأرض. بدأ ربنا سبحانه وتعالى بقى يكلم الصحابة، عايزين تعرفوا ان وعد ربنا صدق، انظر لهيمنة الله على هذا الكون. واحد آية 8 ربنا سبحانه وتعالى عشان يقولك النصر بيدي أعطيه لمن أشاء، انظر إلى قدرتي وملكي وخلقي سبحانه وتعالى. فمن اكثر الاشياء اللي ربنا اتكلم عنها في السوره خلق السماوات والارض والايات المتعلقه بالسماوات والارض، ايه 8 اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى، ايه 22 ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم، ايه 24 ومن اياته احنا كل ده في السماء اهو، يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها، ايه 25 ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامر، شفتوا احنا كم مره قلنا ومن اياته ماشي كده، بعد كده النظر في الارض، النظر في الارض وفي تقلب هذا الكون بالظلمة والمفسدين، قال تعالى آية 9 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، عايز تعرف أن وعد ربنا حق شوف ماذا فعل الله سبحانه وتعالى في من عاندوا أمره قبل ذلك، آية 9 وعندك كمان آية 42 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، ثم بعد ذلك قدرة الله سبحانه وتعالى على بدء الخلق وإعادته، بدء الخلق وإعادته، واللي بإيده بداية الخلق وإعادة الخلق قادر على أن ينصرك، وعد صدق، هات آية 27 آية 11 عفوا الأول، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هات آية 27 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هات آية 39 عفوا آية 40 الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم بداية الخلق برضو وانتهاء الخلق، آية 54 الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف إيه؟ قوة، بعد ذلك قدرته سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة، آية 19 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى، بعدها 20 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بعد ذلك قدرته سبحانه وتعالى على خلق الليل والنهار، آية 23 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، بعد كده قدرته سبحانه وتعالى على تسيير الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، آية 46 ل 48 والرياح اتكلم ربنا عنها كتير جدا من أول 46 ومن آياته أن يرسل الرياح إيه؟ مبشرات، بعدها 48 الله الذي يرسل بعدها آية 50 فانظر إلى آثاري، بعدها 51 ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا، إذن الصورة بتتكلم عن أن الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، فنصر الله لك وتأييد الله لك ورفعة الله لك ونصرة الله لك على عدوك شيء بسيط، الذي يملك كل هذه الآيات قادر على أن ينصرك ماشي كده، يبقى سورة الروم، سورة الروم إنما تتكلم عن صدق وعد الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن صدق وعد الله سبحانه وتعالى بيمشي دايما في القرآن في اتجاهين، الاتجاه الأول هو اتجاه ذكر نماذج من صدق الوعد من الله عز وجل لمن كان قبلنا، الاتجاه الثاني ذكر قدرة الله سبحانه، ذكر قدرة الله عز وجل على هذا الكون وما فيه وهيمنة الله على هذا الكون، والذي يملك هذا الكون قادر على أن ينصر العباد. سورة لقمان صحيح، سورة لقمان بتتكلم عن إيه؟ مكية والمدينة الأول مكية، وكان سبب نزولها أن مشركي مكة سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم قصة لقمان، سؤال على سبيل التعنت والاختبار، قول لنا بقى مين بقى هو لقمان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه الصورة. إيه الهدف الأساسي من سورة لقمان؟ أداب وتعليم، ها تفكر وتدبر في الكون، ها التربية الإيمانية وأهميتها وعوامل فشل التربية الإيمانية، عوامل فشل التربية الإيمانية. سورة لقمان إنما تتحدث من البداية عن أهمية التربية، علشان كده ذكرت لنا نموذج الوالد الحكيم الذي يجلس مع ابنه ليعلمه ما يتعلق بالعقيدة وبالأداب وبالسلوك وبالأخلاق، ما يتعلق بالله وما يتعلق بالكون، ما يتعلق بفن التعامل مع الله وفن التعامل مع الناس. فصورة لقمان إنما تتكلم من البداية عن دور التربية وأهمية التربية، وكأنها رسالة من رسول من الله سبحانه وتعالى لرسوله أن يهتم بمسألة التربية مع الصحابة الذين هم حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام. ودايما بقول لكم، يعني أنا كنت يومين ثلاثة في درس التراويح كنت بكلمكم عن أهمية التربية، وقلت لكم إن آيات كثيرة جدا في القرآن كان يذكر الله سبحانه وتعالى فيها دور التربية، ويذكر الله فيها جلسات التربية. فقلت لكم جلسة التربية اللي كانت ما بين إبراهيم وأبنائه عليه الصلاة والسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وجلسة يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أولاده، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وجلسة يعقوب مع يوسف في أوائل سورة يوسف، جميل. فالجلسات التربوية اللي ربنا ذكرها في القرآن كثيرة جدا، في إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية، جلسة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكل دي كانت جلسات، وتأكيدا لهذه الجلسات التربوية ربنا سبحانه وتعالى ينزل سورة كاملة علشان يقول للنبي لازم الجلسات دي. وذكر الله سبحانه وتعالى عوائق فشل التربية، إمتى التربية دي بتفشل؟ فذكر أول عائق من العوائق، واحد، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. عناصر الفساد في المجتمعات، نزلت هذه الآية في من؟ في مين؟ الوليد بن المغيرة اللي راح لبلاد فارس علشان يجيب جاريتين علشان يغنوا للصحابة ويشغلوهم عن القرآن، عشان يغنوا للصحابة ويشغلوهم إيه؟ عن القرآن. أدي واحدة. فالعامل الأول هو عنصر الفساد اللي يبقى موجود في المجتمعات. اثنين، النفس اللي محتاجة تربية وتهذيب، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فالعنصر الثاني النفس. العنصر الثالث 21، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ثلاث عناصر مدمرة للتربية: عنصر الفساد صاحب السوء، النفس وعدم تهذيب هذه النفس، ثلاثة العادات والتقاليد. وتتخلل الصورة بعد ذلك الآيات المتعلقة إن علاج صاحب السوء وعلاج النفس المستكبرة وعلاج العادات والتقاليد إنما تكون في هذه التربية اللي تكون ما بين المربي الأب وما بين الابن، أو ما بين الشيخ وما بين الطالب، أو المربي والمتربي. ماشي كده. آخر صورة معانا النهاردة صورة السجدة. صورة السجدة من الصور المهمة جدا عندنا في السنة. يعني أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في فجر الجمعة مع صوت الإنسان، وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، كانش ينام صلى الله عليه وسلم غير لما يقرأ السجدة. سورة السجدة اسمها السجدة، اسمها تنزيل، واسمها المضاجع عشان قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. عن أي شيء تتحدث سورة السجدة؟ من اسمها تدل إن هي عن إيه؟ عن الخضوع، عن الخضوع، عن الخضوع. فسورة السجدة تتحدث عن خضوع الإنسان لربه سبحانه وتعالى، عن استكانة الإنسان وانكسار الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسورة السجدة كما يقول العلماء هي من أكثر الصور التي تخاطب فطرة الإنسان، هي مش صورة عقلية. يعني صورة الروم احنا ممكن نقول صورة عقلية لأنها بتقولك إيه؟ ها؟ بص في الكون. سورة السجدة لأ، سورة السجدة حاجة كده بتخبط على قلبك كده، حاجة بتخبط على فطرتك. سورة السجدة تخاطب الفطرة. عارف ممكن في يوم من الأيام الإنسان يسجد خوفا، ممكن يسجد حبا، صح؟ ممكن الإنسان يسمع الكلام لأنه خايف، ممكن يسمع الإنسان يسمع الكلام لأنه بيحب. سورة السجدة هي بتقول لك اسجد، بس مش زي برضو صورة الحج اللي الآيات بتاعتها كلها ايه قوية، فانت خوف تخاف فتسجد. صورة السجدة لا، صورة بتمثل قلب كده. صورة السجدة كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم انه يقراها قبل ما ينام، لان هي بتتحدث عن موتة الانسان اصلا، قل يتوفاكم ملك الموت. صورة السجدة بتتقرأ يوم الجمعة اول يوم في الاسبوع، لان صورة السجدة بتتكلم عن اول الخلق ونهاية الخلق. قال تعالى الذي احسن كل شيء خلقه وايه وبدأ خلق الانسان من طين، فناسب ان انت تبدأ بها اسبوعك، ولما تيجي تنام انت بتختم بها يومك، لان اخر حاجة في حياتك هي الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذه صورة بتخاطب فطرتك بخمس حاجات. خمس حاجات. الحاجة الأولانية، اعرف هذا الإله العظيم، اعرف ربك. فلو عرفت هذا الإله خضعت له. صدق ابن القيم لما كان بيقول مستحيل أن تعرفه ولا تحبه، ومستحيل أن تحبه ولا تخضع له. تعرف ربنا سبحانه وتعالى، فبدأت الصورة إنك تعرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده بدت الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. صورة بتكلمك، بتكلم فطرتك، بتكلم مشاعرك، بتكلم أحاسيسك. اثنين، حدثتك هذه الصورة عن المصير. أنت مصيرك إنك هتموت، محدش فينا مخلد، محدش فينا هيفضل عايش طول العمر. عارف لما ابنك أو شاب يكون عاصي وتاخده كده وتطبطب عليه وتقول له يا ابني أنا خايف عليك آخر لحظة في حياتك، خايف عليك إنك تموت، خايف عليك من حياتك اللي أنت نسيت فيها ربنا. يا ابني إحنا كده كده هنموت، فطالما هنموت يبقى نعمل لليوم ده. فتلاقي الصورة بتخاطب المشاعر كده وبتخاطب الأحاسيس كده وتقول لك أنت هتموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. طب انت لما ترجع لربنا سبحانه وتعالى مش هينفعك الا العمل. حياتك في الدنيا اللي مبناها على النسيان وترك الشعائر وترك الدين وترك العبادات دي حياة تخلي يوم القيامة لما تقابل ربنا، لما ترجع لربنا، حياة صعبة جدا. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. وربنا يقول لهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم. فالصورة بتكلمك بمصير، احنا هنموت والموت ده مش هينفع مع العمل صالح، فما ينفعش. سبحان الله. ثلاثة، بعد كده الصورة بتخاطب وجدانك ومشاعرك بوضع المقارنات. المقارنات في الصورة كتير جدا، منها مثلا بص ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بعد ما ذكر مصير هؤلاء الذين، قال الله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم. تذكر صورة لنا مصير ناس تانيين ما كانوا يغفلوا أبدا عن طاعة الله عز وجل أبدا، تتجافى جنوبهم إيه ها. ففي ناس ناسية وفي ناس إيه ما بتنساش، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إيه خوفا وطمعا. المقارنة الثانية، أما الذين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ها. شوف الخطاب، شوف الخطاب، هي بتخاطب حاجة جوانا. الثالثة، المقارنة الثالثة، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزل بما كانوا، وأما الذين فسقوا. مقارنات، مقارنات. فالصورة بتخاطب وجدانك أولا إنك تعرف ربنا، اثنين إنك تتذكر المصير، ثلاثة إنك تشوف المصير، ده مصير فلان وده مصير فلان، أدي مقارنة وأدي مقارنة. الأمر الرابع، الصورة تقول لك طب بص سيبك من اللي قدامك، بص للأمم السابقة اللي عصت ربنا وتمردت على هذا الرب سبحانه وتعالى، إيه اللي حصل لها؟ إيه اللي حصل لها؟ آية 26، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أنت رايح الشام ماشي وسط ديار ثمود، رايح اليمن ماشي وسط ديار حاد، أنت ماشي وسط الديار دي وسط الديار دي، ما تفكركش بحاجة، ما تفكركش بمصير هؤلاء الذين تمردوا على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ما بقولك هي بتخضك من جواك، هي بتخضك من جواك، أفلا يسمعون. ثم بعد ذلك إنك توضح هذه الآيات لك مصير اللي فهم وصبر كيف أصبح. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصورة بعد ما تقرأها بص كده، تعالى نقرأها بالقراءة السريعة اللي هقولك عليها دي. واحد، اعرف ربنا سبحانه وتعالى، عظمة هذا الإله سبحانه وتعالى. اثنين، كلنا هنموت وكلنا هنقابل ربنا سبحانه وتعالى. ثلاثة، يوم ما هنقابل ربنا سبحانه وتعالى في ناس هتكون نسيت ربنا سبحانه وتعالى فدول في العذاب، وفي ناس كانت بتتقلب في عبادة الله تتجافى جنوبه عن مضاجع ربنا قال عنهم سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طب بص، الأمم السابقة اللي عصت وتمردت وبعدت عن ربنا وما خضعتش لربنا سبحانه وتعالى كان مصيرها إيه؟ خد بالك، ده أنت بتشوف مساكنها وحالها ليل نهار. والأمر الخامس، طب شوف بقى اللي خضع لربنا سبحانه وتعالى كيف جعل الله سبحانه وتعالى منهم أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى وجعلهم أئمة في هذا الكون. فالصورة بتخاطب الولدان، بتخاطب المشاعر. الإنسان منا لما يسمع ده لا يملك إلا أن يخلص جدا لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.